بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في كتاب علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرحنا في الدرس الماضي جملة من المسائل المتعلقة بالإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وذكرنا بعد أن انتهينا من باب الإيمان باليوم الآخر، ذكرنا فيه الشفاعة وما يتعلق بها، كذلك دخول الجنة وأنه يكون برحمة الله سبحانه وتعالى وبسبب الأعمال ما يعمله العبد من الأعمال الصالحة في هذه الدنيا. وانتهينا إلى بيان الركن الخامس من أركان الإيمان والسادس، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا ليقضي الله أمرا كان مفعولا في الحديث، وتؤمن بالقدر خيره وشره، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا حقق العبد الإيمان بالقضاء والقدر زادت عنده الراحة والطمأنينة في هذه الحياة الدنيا. إن فاته خير رضي واطمأن، وإن أصابته مصيبة صبر ورجع ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره، فكانت حياته كلها بين الاطمئنان والراحة والصبر والرضا. ولا يكون الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب. يحقق هذه الأربعة أمور، إذا حققها يكون بذلك قد آمن بالقضاء والقدر. أن يؤمن بأن الله يعلم كل شيء، وأن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم السر والعلانية والحركات والسكنات وكل شيء. والأمر الثاني أن يعلم أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له: اكتب ما كان وما يكون. وكذلك نؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. الله سبحانه وتعالى لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بإذن الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرتبة الرابعة والأخيرة أن نعلم أن الله خالق كل شيء، فما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله عز وجل خالقها. والله خلقنا وخلق أعمالنا، والله خلقكم وما تعملون. وذكرنا الدليل على المرتبة الأولى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكذلك من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأدلة على المرتبة الثانية وهي الكتابة. قرأنا ولا نعم؟ وهذا السؤال الذي وقفنا عليه: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، دين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ أحاديث.
وهذه الأدلة ظاهرة وواضحة، فيها بيان أن الله كتب كل شيء. ومر معنا أيضا جملة من الأحاديث فيها أن الله لما خلق أو قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. فالله عز وجل كل شيء عنده في كتاب، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، من يموت كبيرا ومن يموت صغيرا، كل ذلك في كتاب الله وفي اللوح المحفوظ. والله عز وجل أيضا كتب من هو من الأشقياء ومن هو من السعداء، ومر معنا هذا وشرحناه، وسيأتي أيضا شرحه في سؤال مستقل، أن الله عز وجل علم وكتب أن العبد بعد أن أعطاه المشيئة والقدرة والاختيار أن هذا العبد هو الذي سيسلك طريق الشر والضلال والانحراف، ثم تختم له أو يختم له بهذه العاقبة السيئة. وعلى العكس يعلم الله من العبد أنه سيختار طريق الخير والسعادة، يكون بعد ذلك خاتمته إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباد بالعمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أو لعمله. فالعبد مأمور بالعمل وهو يجهل قضاء الله وقدره، ولا يعلم هل كتب من كذا أو كتب من كذا، وإنما أنت الواجب عليك العمل والاجتهاد فيه حتى تكون بإذن الله عز وجل إن وفقك الله للعمل والاجتهاد فيه تكون من أهل السعادة ومن أهل الجنة. والأدلة على الكتابة هذه المرتبة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله سؤال كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ الجواب يدخل في ذلك 5 من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي. الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم. الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس التقدير اليوم وهو تنفيذ كل ذلك في مواضعه.
نعم، وهذه التقادير 5 سيأتي تفصيلها والأدلة عليها واحدة واحدة. وبين أن الكتابة وهذه التقادير أنواع كثيرة، وهي 5، وبعض أهل العلم يعدها 4، يدخل التقدير العمري في 1، فتكون التقدير الأول تقدير أزلي وهو ما كتبه الله عز وجل لما خلق القلم، كما سيأتي أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح. وكذلك تقدير العمري حين أخذ الميثاق على بني آدم، لما أخرج من ذرية آدم أو أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر، وهذه سيأتي الأدلة عليها، أخذ عليهم الميثاق قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذه المواثيق 3 التي سيأتي بيانها وتفصيلها. وأيضا من التقدير العمري ما يكون حين كما في حديث الصادق المصدوق حديث ابن عباس، وهو في التخلق النطفة والعلقة والمضغة، ثم بعد ذلك يأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا التقدير العمري ما يكون في عمره. وعندنا التقدير السنوي وهو الحولي، والمقصود به ما يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. وكذلك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. هذه كلها تقادير كتبت عند الله سبحانه وتعالى وكتبها الملائكة. والتقادير 3 أو 4 الأخيرة هي كلها أصلها يرجع إلى التقدير الأول وهو الذي في اللوح المحفوظ، وهو الذي في اللوح المحفوظ. لذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يقول الأجل أجلان، الأجل الذي هو في اللوح المحفوظ، والأجل الذي هو بأيدي الملائكة تكتبه الملائكة. الأجل أجلان، أجل الذي بأيدي الذي كتبه الله، كتبه القلم بأمر الله عز وجل وما كان في اللوح المحفوظ، والكتابة التي بأيدي الملائكة العمري والحولي السنوي واليومي. وبمعرفة هذين الأجلين يزول الإشكال في بعض الأحاديث التي فيها تغيير العمر، من وصل أن من يصل رحمه يزاد له في عمره وينسأ له في أثره، وأن الدعاء يرد القضاء، هذا أحد الأجوبة وما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يقول أن الأجل الذي كتب في اللوح المحفوظ هذا لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يكون فيه التغيير، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لكن التغيير يحصل فيما تكتبه الملائكة، بمعنى أن الملائكة تكتب تقدير هذه السنة بأن العبد مكتوب أنه سيموت اليوم الفلاني في هذه السنة، ثم هذا العبد يصل رحمه ويزداد في صلة الرحم، فيكون تكون صلة الرحم لها أثر في تغيير أجله مما في أيدي الملائكة. وهذا التغيير كتابة الملائكة الأولى ثم تغيير الأجل كله مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني أن أجله الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن أجله الذي في أيدي الملائكة هو الذي يحصل فيه التغيير. وبعض أهل العلم حمل قضية زيادة العمر وغيرها على زيادة البركة والسعة في الرزق والطمأنينة وهكذا، فيكون التغيير تغيير يعني معنوي وليس تغييرا حقيقيا، وإنما يكون تغيير بمعنى أنه ما كان يتحصل عليه بيومين يتحصل عليه بيوم، يبارك الله عز وجل له في رزقه وفي حياته. فمن أسباب ذكر أهل العلم أو من فوائد ذكر أهل العلم لأنواع هذه التقادير إزالة ما ذكرنا مما يذكره بعض أهل العلم في تلك الأحاديث. الآن سيأتي في ذكر كل تقدير وأدلته ومعناه. نعم.
قال رحمه الله: ما دليل تقدير الأجل؟ الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الآية. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وما لا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، الحديث السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن، الحديث في البخاري وغير ذلك.
نعم، هذه أدلة واضحة صريحة على التقدير الأزلي الذي كان بالقلم، والله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له: اكتب. فقال: ماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يجب الإيمان به، ولا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان به. نعم.
سؤال: ما دليل تقدير العمر يوم الميثاق؟ الجواب: قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفة، فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار.
هذا صححه الشيخ الألباني. نعم.
وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولون يوم القيامة
أن تقولوا يوم القيامة
إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابا فقال أتدرون ما هذا من الكتاب؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال سدده وقاربه فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم هذه الأحاديث في التقدير الذي هو العمر الذي قال عنه الميثاق. والميثاق ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المواثيق ثلاثة. الميثاق الأول وهو الذي أخذه الله عز وجل حين أخرج ذرية آدم من ظهره، وجاء في بعض الأحاديث أن ذلك كان في نعمان في يوم عرفة. ثم أشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإن قال العبد أنا لا أذكر هذا الميثاق، ولا أحد بلا شك أنه يذكر هذا الميثاق، فيبقى معنا الميثاقان الآخران. أما الثاني فهو ميثاق الفطرة، فالفطرة جاءت تؤكد ما أخذه الله على العباد في هذا الميثاق، فكل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة أثر ذلك الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الناس. والثالث وهو تأكيد هذا الميثاق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فجاءت الكتب تذكر العباد بهذا الميثاق. فلما ذكرنا القرآن بهذا الميثاق علمنا أن الله أخذ علينا الميثاق في ظهر أبينا آدم وآمنا بذلك وسلمنا، ووجب علينا اتباع هذا الميثاق الذي أخذ علينا. فإذا الميثاق الأول هو الميثاق الذي أخذه على ظهر أو على ذرية آدم من ظهر أبيهم آدم، والثاني هو ميثاق الفطرة، والثالث هو ميثاق الرسل والكتب وما أنزل الله عز وجل على العباد. وهذه الأحاديث التي ذكرها هي أيضا فيها بيان شرح ذلك الميثاق على ضعف في بعض الأحاديث التي ذكرها المؤلف، لكن الميثاق مذكور في جملة من الأحاديث الصحيحة. نعم.
سؤال: ما دليل تقدير العمر الذي عند أول تخليق النطفة؟ الجواب: قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون معلقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد.
نعم، هذا مر معنا ذكر هذا الحديث، وهذا في التقدير العمري الذي يكون في عند تمام الجنين لأربعة أشهر، فإنه بعد ذلك يتم يعني سؤال أو يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. فهذا ما يكون من عمله في هذه الحياة الدنيا، وهو تقدير عمري. وهذا الحديث مر معنا أنه يفسره حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه من قوله: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. جاء في رواية من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما يبدو للناس. وبهذا يزول الإشكال، يعني يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، أما في الباطن هو يعمل بعمل أهل النار من المعاصي أو نفاق أو داخلة السوء أو سريرة سوء أو غير ذلك مما يسبب له سوء الخاتمة. أما من يعمل بعمل أهل النار يسبق على الكتاب، أي أنه يكون يعمل بالمعاصي ثم في آخر حياته يتوب، وبعد التوبة يختم الله عز وجل له عمله في هذه الدنيا بهذه التوبة يكون من أهل الجنة. نعم.
سؤال: ما دليل تقدير الحول في ليلة القدر؟ الجواب: قال الله تعالى: فيها يخرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وعبد الرحمن السلمي وغيرهم.
وهذا التقدير السنوي الحولي، أي السنوي، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا في ليلة القدر، أي أنه يؤخذ من اللوح المحفوظ ما يعمل في هذه السنة أمرا من عندنا، وهذا مما يكون في ليلة القدر. نعم.
سؤال: ما دليل تقدير اليوم؟ الجواب: قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفته من ياقوتة حمراء، قلم نور وكتاب نور ينظر فيه كل يوم 300 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله.
يعني الآن ذكر لنا أن التقدير اليومي هي أفعال الله سبحانه وتعالى في شأنه في اليوم كله سبحانه وتعالى، فهو يخلق ويعز ويذل ويميت ويحيي ويفعل ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. أما أثر ابن عباس هذا ففيه ضعف. نعم.
وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى وقالنا عندما خلقه أن يكتبه في لوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إنا كنا نستمسك ما كنتم تعملون، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى.
هنا بيّن ما ذكرناه سابقا أن الأصل هو التقدير ماذا؟ الأزلي، وما بعده من التقادير كلها تابعة لما كتب في اللوح المحفوظ: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والإيمان بالكتابة وبهذه التقدير هي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، فمن أنكرها أنكر علم الله عز وجل. نعم.
سؤال: ماذا يقتضي في صرف المقادير بالشقاوة والسعادة؟ الجواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الحد والاجتهاد
الجد. الجد.
بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى فالله سبحانه وتعالى.
يعني أن إيماننا بالقضاء والقدر عند أهل الإيمان حقا يدفعهم للاجتهاد بالعمل الصالح حتى نكون ممن كتبه الله عز وجل بالخير وبالسعادة، لأن من كتبه الله بالسعادة هو الذي يعمل بأعمال أهل السعادة، فلا يجوز قطع العمل والاتكال على القدر، لأنك أولا لا تعلم ماذا قدر الله عز وجل لك، بل الواجب عليك العمل والاجتهاد بذلك، والتوفيق من الله والالتجاء إليه والاجتهاد والحرص والجد والعمل وعدم التواني في ذلك. نعم.
فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيئ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب المعاش ومصالح الدنيا. وقد فقه هذا كل فقه من قال من الصحابة لما سمع حادث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن.
وهذا ما ذكرناه، أن العبد لا بد أن ينظر فيما قدر الله عز وجل في النتيجة والأسباب، فلا ينظر فقط في النتيجة ويقول أنا إن أراد الله أن أكون من أهل السعادة فأنا من أهل السعادة، وإن أراد أن الله كتبني من أهل الشقاء فأنا من أهل الشقاء. لا، الله عز وجل كتب وعلم أنك ستسلك طريق أهل السعادة فتكون من أهل السعادة، فالنظر يكون إلى الأسباب وإلى النتيجة، لا تنظر فقط إلى النتيجة، بل لا بد أن تعلم أن مصالح الآخرة مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها، كما قال الشيخ: المصالح الآخرة مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها. فإذا علم العبد أن مصالح الآخرة مرتبطة بالأسباب دعاه هذا إلى الاجتهاد في بذل ماذا؟ الأسباب، حتى يختم له بخير. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت أن الدواء نتداوى به ورقى نستقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. سؤال: ما دليل المرتبة الثالثة؟
وهذا الذي أشرنا مما يزيل الإشكال، أن الله قدر الخير والشر وقدر الأسباب، فكله بقضاء الله وقدره. نعم.
سؤال: ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة؟ الجواب: قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله يجعله على صراط مستقيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقال تعالى: فعالوا لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: في نومهم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحهم حين شاء وردها حين شاء.
نومهم في الوادي لما ناموا وفاتتهم صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يعني استيقظتم متى ما شاء. نعم.
وقال اشفعوا ترجعوا ويقدر الله على لسان رسوله ما شاء، وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي، وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى.
نعم، وهذا كله في إثبات المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر، وهي المشيئة، فكل شيء تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. في أدلة كثيرة في إثبات إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، فالله يفعل ما يشاء عز وجل، لكن هذا لا يعني أن العبد ليس له لا قدرة ولا مشيئة، فالعبد له قدرة ومشيئة، وأعطاه الله عز وجل القدرة على التصرف والاختيار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكن هذا لا يعني أن العبد مجبور أو مكره على العمل، بل الله عز وجل أعطاه القدرة والاختيار والمشيئة، لكنه إن شاء العبد شيئا فهذا أمر قد علمه الله وكتب أنه سيختاره، وهو بمشيئة الله عز وجل وإرادته النافذة. بعد أن ذكر جملة من هذه النصوص التي فيها ذكر المشيئة والإرادة لله عز وجل، لا بد من التنبيه إلى نقطة مهمة، وهي في الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، والفرق بينهما أو التفريق بينهما وفهم ذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيه الخروج من أقوال أهل البدع والضلال في قضية القضاء والقدر، بل عزى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الأصل في الضلال عند الجهمية والقدرية الجبرية والمعتزلة القدرية، أصل ضلالهم في عدم تفريقهم بين الإرادتين، في عدم تفريقهم بين الإرادتين، فالجهمية جعلوا الإرادة واحدة وهي إرادة كونية، والمعتزلة القدرية جعلوا إرادة واحدة وهي إرادة شرعية، فلما لم يفرقوا بين الإرادتين وقعوا في الضلال في باب القضاء والقدر. لذلك أهل السنة بيّنوا وبالأدلة على الفرق بين الإرادتين، وبه يزول جميع الإشكالات في باب القضاء والقدر. نعم.
قال رحمه الله سؤال: قد أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لأهل الكفر ولا يحب الفساد مع الكون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون إلا في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟
هذا أصل الشبهة، كيف يقع في الكون ما لا يحبه الله ولا يريده؟ يقولون هكذا، كيف يقع في الكون ما لا يريده الله؟ يعني مثلا كيف يقع الذنب؟ الذنب الله لا يريده، هكذا يقولون، والله لا يحبه، فكيف يقع؟ في هذه الشبهة قال الجبرية: لا، الله ما دام أنه وقع فإذن الله يريده، والإرادة معناها المحبة، إذن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، فكل شيء يقع من العبد هو بإرادة الله الكونية، فجعلوا الإرادة واحدة وهي كونية. المعتزلة ظلوا قالوا: لا يمكن أن يريد الله المعاصي، فقالوا: إذن المعاصي ليست داخلة في إرادة الله، لأن الإرادة لا يكون ولا يحصل إلا ما يحبه الله، فإذن المعاصي من فعل العبد، إذن العبد هو الذي خلق المعصية، أرادوا تنزيه الله فنفوا خلق الله سبحانه وتعالى، أرادوا تنزيه الله فوقعوا في الاستنقاص من الله سبحانه وتعالى. إذن الجبرية جعلوا الإرادة واحدة وهي إرادة ماذا؟ كونية قدرية، والمعتزلة جعلوا الإرادة واحدة وهي إرادة شرعية. أما أهل السنة ففرقوا وجمعوا بين النصوص، وهذا أوان التفريق. نعم.
قال الجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين، إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينه وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا نحيص عنها، كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، الآيات وغيرها. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراضي الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الضائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
إذن هذا هو التفصيل، وهو يحتاج إلى تركيز وفهم في قضية الفرق بين الإرادتين. أولا، قال أن الإرادة تأتي على نوعين، وانتبه هنا أنه قال الإرادة ولم يقل المشيئة، لأن المشيئة واحدة وهي كونية. قال الإرادة تكون على نوعين: إرادة كونية قدرية، والثانية إرادة دينية شرعية. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية هي مرادفة للمشيئة، بمعنى أن كل ما حصل في هذا الكون سواء أحبه الله أو لم يحبه هو لا يخرج عن إرادة الله الكونية، ما دام أنه حصل ووقع، ما دام أنه حصل ووقع فهو بإرادة الله الكونية، وهي مرادفة للمشيئة. وهذه الإرادة قد يحبها الله وقد لا يحبها. أما الإرادة الشرعية فهي مرادفة للمحبة، إرادة الشرعية مرادفة لماذا؟ للمحبة. فإذا هي ملازمة لمحبة الله، لا يقع شيء مما يريده الله شرعا إلا وهو يحبه. فإذا نقول من الفروق أيضا أن الإرادة الكونية مرادفة لتوحيد الربوبية، والإرادة الشرعية مرادفة لتوحيد الألوهية، أي أن كل ما حصل في هذا الكون من الخلق والإماتة والإحياء والتدبير هو بإرادة الله الكونية، وكل ما أمر الله به من الطاعة والإيمان وأراد العباد أن يسلكوه هو بإرادة الله ماذا؟ الشرعية. وفي بيان الاجتماع والافتراق يتضح أيضا الفرق بينهما. فمثلا قال: الإرادتين كونية وشرعية تجتمعان في حق المؤمن. فالمؤمن الذي آمن وأطاع الله سبحانه وتعالى أراد الله منه الإيمان، ليس كذلك؟ فهذه إرادة شرعية، وقع منه الإيمان فتحققت الإرادة الكونية قدرية. وتفترقان في إيمان الكافر، فأراد الله من الكافر أن يؤمن، ليس كذلك؟ إذن يريد الله من الكافر أن يؤمن إرادة شرعية، لكن لما لم تقع معناها أن الله لم يردها كونا، لم يردها كونا لأنه كفر وخالف إرادة الله الشرعية، فهو هنا تخلفت الإرادة الشرعية لوقوع الكفر وتحققت الإرادة ماذا؟ الكونية لكفره. فإذا الكافر ممكن أن نقول ونعيد، أولا إيمان المؤمن، إيمان المؤمن، إيمان المؤمن أراد الله منه الإيمان شرعا فوقع منه الإيمان فاجتمعت الإرادتين شرعية وكونية. قال وتنفرد الكونية في حق الفاجر، أي أن الله أراد منه الإيمان لكن ما آمن فتخلفت الإرادة الشرعية، فلما وقع في الكفر وقوعه في الكفر كان بإرادة الله الكونية وليست الشرعية، الكونية وليست الشرعية. فمن هنا يظهر أن الإرادتين تفترقان. ولما نرجع إلى قضية أصل الشبهة عند المعتزلة لما يقولون كيف يريد الله المعاصي، فهم فهموا أن إرادة الله معناها المحبة وجعلوها إرادة شرعية. نقول نعم أراد الله المعاصي كونا لا شرعا، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، فوقوع الكفر أراده الله كونا لا يخرج عن إرادته وشاءه الله لكنه لم يرده شرعا. يريد الله ليبين لكم، يريد أن يهديكم، فمن حصلت له الهداية تحققت عنده الإرادتين، ومن لم يهتدي تحققت عنده الإرادة الكونية. فإذن لا يخرج شيء عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن إرادة الله عز وجل. فإذا فرقنا بين الإرادتين وعرفنا أن كل شيء في هذا الكون هو بإرادة الله، إما إرادة كونية والإرادة الكونية معناها ما وقع، وإما إرادة شرعية ومعناها ما يريد الله ويحب وقوعه، فإذا لا يخرج أو لا تخرج أفعال العباد عن إرادة الله. فإذا نقطع سبيل أو الطريق على المعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله سبحانه وتعالى وقال لا يمكن أن الله يخلق ويريد المعاصي. نقول نعم الله يريد المعاصي لأنها وقعت إرادة كونية لكنه لا يريدها ولم يأمر العباد بها ولا يحبها إرادة شرعية. اتضح الفرق؟ لهذا تزول أو يقطع باب الجبرية ويقطع باب المعتزلة القدرية. نعم.
قال رحمه الله سؤال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ الجواب: قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى أم خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميت ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا أن الله يصنع كل صانع وصنعته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث.
نعم، وهذا أمر واضح وهو إثبات أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أعمالهم، الله خالق كل شيء، فلا نخرج من خلق الله ما هو من خلقه ولا ندخل فيه ما ليس من خلقه من صفاته سبحانه وتعالى. وذكر حديث حذيفة مرفوعا إن الله يصنع كل صانع وصنعته، هذا حديث صححه الشيخ الألباني. وآتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أي أن الله خلق في نفس العبد هذه التقوى وعانه عليها وحبب إليه الكفر، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، فطاعات العباد وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم كلها بخلق الله سبحانه وتعالى. ومر معنا في الدرس الماضي أن ذكرنا أن المعتزلة أدخلوا في خلق الله ما ليس منه، وهو ما الذي أدخلوه وليس من مخلوقات الله في مخلوقات الله؟ كلام الله القرآن، وقالوا القرآن مخلوق وهو ليس بمخلوق لأنه صفة وكلام الله عز وجل، وأخرجوا من خلق الله ما هو من خلق الله وهو أفعال العباد. نعم.
سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ الجواب: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير معه من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل، ويضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
نعم، هنا في بيان حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبيان معناه، وهو قوله: والشر ليس إليك. هل معنى هذا، وهو مما احتج به المعتزلة وقالوا أن الشر من المعاصي أو المعاصي من الشر، إذن المعاصي ليست من إرادة الله ولا من خلقه، ومعنى الحديث أن أفعال الله عز وجل وقدره كله خير، فأفعال الله كلها خير محض. وأما قوله والشر إليك، أي أنه ليس في فعل الله سبحانه وتعالى وقدره شر، ليس في فعل الله وقدره شر، وإنما الشر في مفعولاته وليس في فعله، والشر في مقدوراته وليس في قدره ومفعولاته، أي بالنسبة للعبد، أي أن ما يقع من العبد بكسب يده هو شر بالنسبة إليه، فهذا يسمى شر نسبي، وليس ولا يضاف إلى الله الشر المحض أو الشر المطلق، لأن أفعال الله كلها بحكمة. فمثلا وقوع المعصية من العبد هي بإرادة الله راجعة إلى قدره، ليس كذلك؟ لكنها هي ليست شر، بل هي عدل محض، لأنها ما وقعت إلا بسبب ظلم هذا العبد وتقصيره، إذن هي شر بالنسبة للعبد وليست شرا في أفعال الله سبحانه وتعالى، شر في مفعولاته ومقدوراته التي وقعت بكسب العبد، وليست شرا في قدر الله ولا في فعل الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. إذن كل ما خلقه الله فله حكمة، حتى إبليس وإن كان هو الشر أو أعظم الشرور، لكن إيجاده وخلقه كان بحكمة وعدل من الله ليبتلي العباد من يطيعه ومن يعصيه. فأفعال الله كلها حكمة، لكنه شر بالنسبة إلى العباد الذين أطاعوه واتبعوه، ويكون خيرا بالنسبة لمن عصاه، عصى الشيطان ولم يسلك سبيله. فإذن هو شر نسبي بالنسبة إلى العبد، وهكذا قس جميع الشرور فيما يحصل للعبد في هذه الدنيا هي شر بالنسبة إليه فهي شر بالنسبة إليه، لأنها ما حصلت إلا بتقصيره وانفعالاته، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما أصاب من مصيبة، وإن كان الله سماها مصيبة لأنها شر بالنسبة إلى العبد، مصيبة بالنسبة إلى العبد، لكن هي حكمة وعدل من الله، إنها ما وقعت إلا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا هو الفرق بين الشر النسبي والشر المحض. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ الجواب: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليه حقيقة بحسبها كلهم، وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك بالكتاب والسنة وصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم،
يعني ما خلقوا أنفسهم، أيضا ما خلقوا أفعالهم.
فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق لقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته.
هذا قول من؟ الجبرية. ما يقولون قدرتهم هي عين قدرة الله وأرادته، هذا قول الجبرية. نعم.
كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هادي حقيقة، والعبد ممتن حقيقة. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد.
من يهدي الله فهو المهتد.
فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الإهداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة، وهو المؤمن حقيقة.
وهذا مر معنا كثيرا، وفيه بيان أن أمر النبي، أمر الله عز وجل العبد بالعمل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اعملوا، كله يدل على أن العبد عمله حقيقة يضاف إليه، لكنه لا يضاف إليه من باب الخلق، لأن الله خلقه وخلق عمله، بل يضاف إليه من باب أنه هو الفاعل. الله عز وجل أعطاه قدرة واختيار، وأمره بالطاعة ونهاه عن المعصية، فلو كان مجبورا على عمله لكان ذلك ظلم لهذا العبد، لأنه سيحاسب ويجازى على عمله، فلكيف يحاسب ويجازى على عمل هو ليس له فيه وسع ولا قدرة ولا إرادة ولا اختيار. الله عز وجل ما كلفهم إلا ما وسعهم ويستطيعون فعله. نعم. وهذا التقرير مر معنا كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما جوابه من قال ليس ممكن في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين ومهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب: بل هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم ومقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لما كان من عباده الضار والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك. أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراف عليه بأفعاله اعتراف عليه بأسمائه وصفاته دل على إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، هذا السؤال يقول: ما دام أن الله يحب الطاعة، لماذا ما جعل العباد كلهم طاعون؟ الله عز وجل قادر على ذلك. قال: ولو شاء لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن أفعاله كلها بحكمة وإرادة، وكلها راجعة إلى أسماء الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى الضار النافع، فهذا لا يعني أنه إذا كان من يعني من أوصافه أو من أفعاله أنه الضار، لما لا نستطيع أن نقول لماذا لم يضر الناس كلهم، أو النافع أو المعطي المانع الخافض الرافع، لماذا لم يرفع الناس كلهم، لماذا لم يخفض الناس كلهم. فأسماء الله عز وجل أو أفعاله هي آثار أسمائه وصفاته، فالله عز وجل يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويثيب ويعاقب ويرضى ويسخط ويحب ويكره، كلها راجعة إلى أسماء الله عز وجل. والأصل في ذلك أنها راجعة إلى حكمة الله وعدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك في باب القضاء والقدر ينهى السلف عن قولهم لما، لينهى السلف عن قولهم لما، يسمونهم اللمية. في باب الأسماء والصفات لا نسأل بكيف، وفي باب الأسماء وفي باب القضاء والقدر لا نسأل لما على وجه الاعتراض على قضاء الله وقدره. لا نقول لما ما كان العباد كلهم مؤمنون، هذا فيه اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. نعم.
سؤال: ما منزلة الإيمان بالقدر الجزيل؟ الجواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد.
هذه العبارة عبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي قول الإيمان بالقدر نظام التوحيد، أي أن التوحيد لا ينتظم ولا يتم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجزه عن شره هي نظام الشر، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشر، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له: أفلا نتكع على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر بما خلق له، فمن نفى القدر زاعما منافاته للشر قد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أثبته محتجا به على الشر محالفا له به نافيا عن العبد قدرته.
يعني الأول من نفى القدر هؤلاء هم القدرية المعتزلة، وهؤلاء جعلوا مع الله خالقين، الله خلق العبد، والعبد والعباد خلقوا أفعال أنفسهم. نعم.
نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاع كتفريغ الأعمى بنقض المصحف، وقد نسب الله تعالى إلى الطول، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
وهذا احتج بالقضاء والقدر على معارضة الشرع، ومر معنا في تقريب التدمرية بيان الطوائف الذين عارضوا بين قضاء الله وقدره، فهؤلاء الإبليسية أو المشركية، أولئك المشركية الذين احتجوا بالقضاء والقدر على معائبهم وعلى شركهم، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وإبليس قال: فبما أغويتني، احتج بإغواء الله له على إضلال العباد، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. والقضاء والقدر لا يجوز الاحتجاج به إلا في باب المصائب أو الذنب بعد التوبة، وأما على المعائب وعلى المعاصي فإنه لا يحتج به إلا من كان قدوته إبليس أو المشركين الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، ولا أن الله خالق ذلك كله، وإن قالوا للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجرا، وأن بذلك وجدوا على بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواضع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله بذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشخص فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا
يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فقط، يعني أنه إذا جاءت المصيبة قالوا قدر الله ما شاء فعل، فيريحون أنفسهم ويعزونها بأن هذا أمر مكتوب. نعم.
فإذا وفقوا لحسنتهم عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيتها على علم عندي، وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن تغفر لنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما أغويتني وإذا أصابتهم مصيبة.
إن لاحظ جواب أهل الإيمان جواب أتباع الشيطان، أهل الإيمان أصابتهم حسنة وفضل من الله قالوا أضافوها نسبوها إلى الله الحمد لله الذي هدانا، وأهل الفجور وأتباع الشيطان قالوا إنما أوتيت على علم عندي، جحدوا الله وجحدوا قضاء الله وقدره، وإذا أصابتهم مصيبة نسبوها إلى أنفسهم ظلمنا أنفسنا، وأما الشيطان قال ربي بما أغويتني لا أقعدن، استغل المعصية أو احتج بقضاء الله وقدره على معاصيه، كذلك إذا أصابتهم مصيبة الإيمان قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الكفار. نعم.
وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
نعم، بهذا يكون قد انتهى من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، يبدأ بعد ذلك في شعب الإيمان وبيان الإيمان والكفر وما ضده والإحسان، وهذا إن شاء الله سيكون في الدرس القادم يوم الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء أيضا نجعله في أعلام السنة المنشورة، بما أننا انتهينا من تقريب التدمرية حتى ننتهي من هذا الكتاب، يكون درسنا إن شاء الله الثلاثاء المغرب في أعلام السنة، والسبت العصر أيضا في أعلام السنة. وفقكم الله لكل خير وثبتنا وإياكم على السنة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.